عليهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي لا بد للجميع أن يتعرفوا عليها بوضوح هي نوعية العلاقة فيما بين الإنسان وخالقه تعالى، وأنها كيف لا بد أن تكون وعلى أي طابع تتطبع. الشيء الذي تدلنا عليه الدلائل العقلية والفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها أن يكون التلقي عبر الوسطاء الأمناء، وهذا ما هو المعمول عليه فعلا منذ أن كان أبونا آدم على نبينا وآله عليه السلام، وإلى أن جاءت نبوة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يسعدنا أن نحتفل في هذا اليوم بذكرى ولادته الميمونة. فنجد أن الطريقة الإلهية التي اختارها الله عز وجل لعباده في أن يعبدوه، وأن تكون طريقة تعاملهم وفقها، هي بعثة الأنبياء وإرسال الرسل وفق شروط معينة. وهذه الشروط ليست بالعسيرة إلى درجة بحيث لا يمكن لأحد أن يستوعبها، بقدر ما تكون ذات مضامين عقلية وعقلائية عالية. يعني هذا المبعوث الإلهي لا بد أن يكون منزها عن كل ما يوصم به الإنسان ويعاب عليه، باعتبار أنه لو كانت في الإنسان المبعوث أي حالة سلبية بحيث تعاب عليه وينتقد عليها لأدى ذلك إلى عدم الاستجابة له، وبالتالي عدم الاستجابة يعني نقض الغرض، والذي هو ببساطة أن هدفا ما كان من أجل إرسال هذا الرسول أو بعثة هذا النبي، وهذا الهدف سوف يتعطل ولا يحصل باعتبار أنه الشخص المكلف بالأداء ما كان مقبولا. وهنا تبرز عندنا حالة، وهي أن هذه الشروط هل هي شروط الجمال أو كمال جسماني أو انتماءات أو ماذا؟ في الواقع هذه الشروط إنما هي بمقدار أن يكون الإنسان المبعوث مؤهلا من الناحية الاجتماعية، بحيث لا يكون في نسبه أي حالة تعاب على مستوى المجتمع الإنساني. وتعلمون أن العلاقة غير الشرعية، بغض النظر عن أن يكون الإنسان منتمي إلى حالة دينية معينة أو لا يكون منتميا. العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة مما يعاب على الإنسان فعلها. ولذلك نجد حتى في تاريخ الشخصيات العالمية كرؤساء الدول والحكومات، عندما يكون الترشيح والإعلان عن البطاقة الشخصية، فيذكر في تاريخ بعضهم أن له ولدا أو بنتا غير شرعي، أو هو كان غير شرعي. هذا موجود والنماذج عديدة وعندنا شواهد كثيرة على ذلك. هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا أن الحالة الشرعية التي أعطاها الله عز وجل للإنسان في تنظيم علاقته مع الأنثى ما كان أمرا بعيدا عن الذوق أو بعيدا عن الحالة الطبيعية، وإنما هو الشيء الصحيح. والدليل على ذلك أن هذه المجتمعات التي هي لا تنتمي إلى الحالة الدينية بصدق، ربما يكون هو منتمي للكنيسة بحسب بعض الاعتبارات ولكنه بعيد، هذا ما منع أن الذين يقيمون فعله ويصفونه يقولون عنه أنه كان بهذه الصفة. إذن الشيء الذي يتصل بموقع الإنسان في الدنيا من حيث وجوده، هل أنه كان نتيجة طفرة معينة أو ضمن تسلسل طبيعي، هذه من أهم القضايا التي تؤخذ في سجل الإنسان. لذا نجد أن الذين بعثهم الله تعالى كأنبياء ورسل، وكانت القائمة طويلة لتصل إلى 124,000 نبي، وهناك رسل أولي العزم بمعنى أن رسالتهم كانت عالمية شاملة بحيث تغطي مساحة واسعة، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلوات الله عليهم أجمعين وعلى آل محمد، فهؤلاء كانوا يمثلون في وجودهم الامتداد السماوي أو الامتداد للإرادة الإلهية من خلال أوسع مساحة ممكنة في تبليغهم وتوعيتهم للمجتمع. وبغض النظر عن الخصوصيات، فقد أردنا أن نذكر أن هالقائمة الطويلة، إذا نلاحظ من خلال التاريخ، وأتصور أن الحضور الكريم مهتمين بهذا الجانب لأقل بعضهم، على ما أعرف أنه الدورة تشمل جانب التاريخ والتربية الإسلامية، فاللي عنده اهتمام خاص أو اهتمام عام، ثقافة عامة، يمكن أن يقع في التاريخ سواء على صعيد ما ورد في القرآن الكريم أو كتب التاريخ بمستوياتها المتعددة. لا نجد أن أحدا طعن على نبي من الأنبياء، طبعا من معانديهم من مخالفيهم، طعن على نبي من الأنبياء بأنه كانت عنده مشكلة في هذا الجانب، مشكلة نسبية، إطلاقا هذا الأمر ما موجود، وإنما كانت هناك إشكاليات موهومة بالنسبة إلى أدائه، بالنسبة إلى جماعته، يعني يبدأون الجماعة آنذاك يبحثون عن قضايا هامشية تبعك أرادلنا، جماعة اللي داير مدايرك مو ناس شي معروفين كلش، ناس وسطاء في المجتمع وأمثال ذلك. شاهد أنه هذه أول نقطة في قائمة الشروط. النقطة الأخرى، ألا تكون لديه ما يعبر عنه حديثا بالسمعة المخلة بالشرف أو بالآداب العامة، بحيث ما عنده في يوم من الأيام موقف سيء على مستوى سرقة على مستوى آخر، فما عنده لا مشكلة في خلقه كما كانت النقطة الأولى أصل وجود الدنيوي، ولا عنده مشكلة في أخلاقه. جانب الخلق والخلق. وهذا ما يعطي مجالا واسعا في تفاعل الناس مع أدائه ومع بيانه، لأنه لو لم يكن كذلك لرفضه الناس. شيء يحكي يقول إلى أنه أيها الناس لا تسرقوا، إذا هو أكو في سجله في مشكلة من هذا القبيل يقولوا له أنت أول مرة علم نفسك. إذا يقول إلى أنه الحالة الفلانية مو صحيحة سين من الحالات نفترض، يقولوا له أنت شاديش ما طبقت، وأمثال ذلك. إذن لا يمكن أن تكون هناك حالة تبليغ وبعثة إلهية على مستوى التمثيل وهو متصف بهذه الصفات. وإلا لو افترضنا باعتبار أنه كحالة عامة ممكن هذه بشكل طبيعي متوقع، وإلا يحصل هذا الشيء وهو الرفض. والرفض لا يعني الفشل للمشروع الإلهي بقدر ما يعني أنه ما حقق اللي يريده، هذا اللي عبرنا عنه بنقض الغرض. يعني كان الهدف إصلاح المجتمع من خلال هذه القنوات والأدوات وإذا بها تفشل. طبعا من الطبيعي للإنسان أن لا يعمر إلى الأبد، وإنما له أمد محدود ومعدود. فبالتالي عندما يرحل هذا النبي أو الرسول هل تنقطع؟ طبعا يمكن كاحتمالية قائمة، ولكن نقول أنه إذا انقطعت هذه فمعنى ذلك أيضا يأتي هذا الإشكال، لماذا بعث الله الأنبياء وأرسل الرسل؟ لغرض إنقاذ البشر، تعليمهم طريقة العلاقة مع الله عز وجل وكيفية الوصول إلى رضاه وكيفية توقيهم من المحذورات، لأنه أكو عقوبات متوقعة للعاصين، أكو ثواب للمطيعين، يعني أكو استحقاقات. فهذه الاستحقاقات كيف يمكن الوصول إليها؟ من خلال هذه القناة. فإذا كان ينقطع الأمر بمجرد موت هذا فمعناه هذا الغرض أيضا ما حصل، وبالتالي رجعنا إلى نقطة البداية اللي أشكلنا فيها، قلنا أنه هذا يلزم من عند نقض الغرض، وهذا أمر لا يقدم عليه عاقل فضلا عن رب العقل وعن خالق العقل سبحانه وتعالى. إذن لا بد من الاستمرار. الاستمرار هل بشرط أن يكون النائب أيضا نبي أم يمكن أن لا يكون كذلك؟ في فترة قبل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله كان من الممكن أن يكون ذلك الأمر حادثا، أما وأن نبينا صلى الله عليه وآله وخاتم الأنبياء والرسل وكان وجوده المبارك هو إعلان أو بمثابة إعلان عن نهاية واختتام للمشروع الإلهي ضمن حلقة النبوة، وإنما هناك حالة أخرى، حلقة أخرى وهي الإمامة، علما أن الإمامة بما هي تعني حالة التقدم، لأنه الإمام كيف صار إماما؟ إنما هو باعتبار أنه يكون أمام من بعده وتكون له أولوية، فهي تعني الحالة القيادية، الحالة التي تمثل وعيا معينا يمكن أن يعتمد عليه وأن يستند إليه. هذا بحسب الإطلاق اللغوي، بحسب الوضع اللغوي، ولكنه كحالة صلاحية كان هناك تفرقة. هذا الذي كان في محاور أو في عنوان محاور هذه المحاضرة، أنه الإمامة العامة والإمامة الخاصة، لأن النبوة شكل من أشكال الإمامة. إذن الآن احنا نتحدث بالشكل الخاص الذي هي الإمامة الخاصة، بمعنى أن يكون هذا الوارث النائب الذي عبرنا عنه بالنائب للنبي السابق نبي مثله، أو أنه بعد أن أعلنت النهاية واختتام هذه المرحلة بالنبي صلى الله عليه وآله وأنه خاتم الأنبياء والرسل، وهو طبعا أشرفهم وأفضلهم وهو حبيب الله عز وجل، له خصوصية عالية جدا بحيث أنه لا يضاهيه خلق في كرامته على الله عز وجل. عندئذ ننتقل إلى هذا المحور، أن تكون علاقة العبد مع ربه من خلال، يعني يأخذ نظامها وشكلها وطابعها من خلال ما يتلقاه عبر الإمام. وهذا الإمام أيضا لا بد أن تكون له شروط، وهذه الشروط تتفق مع ما ذكرناه سابقا بشكل مكثف وبشكل مختصر جدا، بالشكل الذي لا يكون دخول في التفاصيل، ولكنه هي يمكن أن تكون رؤوس نقاط لمن يرغب أن يتواصل يستطيع أن يعرف بشكل ميسوع إلى. طبعا فضلا عن الأسئلة وإمكانية الأجوبة إن شاء الله. المهم أن هذا الإمام إذا كان حائزا على هذه الصفات بحيث هي تكون النقطة الفاصلة، وما عدا ذلك فإنما هو مدعي وإنما هو مبتدع، وهذا المبتدع يرفضه المجتمع، هاي ضمانة المهمة عندنا، لأنه ما ممكن أن الله عز وجل يرسل رسول أو يجعل إمام ومعه حالات معينة تميز هذا عن بقية المخلوقين. وكان هناك مقترح من قبل المشركين، وهذا موجود دائما من خلال قراءتكم للقرآن تلاحظون، هذا المقترح على أساس إلى أنه لو كان هذا ملك عجيب نبي ويمشي معنا في الأسواق ويأكل الطعام لتغيير هذه الحالة، مع أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتحرك بشكل اعتيادي ويتميز عن هؤلاء، وهنا الحكمة وهنا الشيء الفاصل الذي لا يمكن لأحد أن يزوره ولا يمكن لأحد أن ينتحله. وأيضا فيه جنبة اختصاص، حيث تجدون إلى أن القوانين الوضعية للإنسان الآن استعرضوا عندما يردون اختارهم في شخصية على مستوى وزارة على مستوى رئاسة أي مقام من هذه المقامات، يمكن فيه التزوير والانتحال والابتداع وكثير من الحالات، مقدار قليل مقدار كثير ما يفرق، لكن المهم أنه تحصل الانتحالة. بينما نجد أن هناك حالة أصيلة في هذا المشروع الإلهي، وهو أن هذا الذي يريد أن يجعل نفسه في هذا المقام عليه أن يثبت نفسه من خلال مثبتات لا يمكن أن تحصل عند من عداه، وهذا ما يريد أن نشير به إلى النقطة الثالثة اللي يشترك فيها النبي والإمام، وهي إتيان المعجز. المعجز بمعنى الشيء الذي يعجز عنه من عداه هذا الشخص، وهذا من أدل الأمور وأوضح الأمور على الصلة الوثيقة ما بينه وبين الله عز وجل، وأنه لو لم يكن مبعوثا من قبل الله لما عزز وجوده بهذا الشيء الذي لا يمكن أن يكون لغيره. وهذه النقطة نجدها متوفرة بالنسبة للأنبياء والرسل، ولها شواهد عديدة، تجدون بالنسبة إلى سفينة نوح، تجدون بالنسبة إلى نار إبراهيم، إلى عصا موسى، إلى الأكمه والأبرص بالنسبة إلى عيسى، ناقة صالح، كثير من الحالات التي يمكن أن تتأملوا فيها وأن تتعاطوا معها بوضوح من خلال قراءتكم للقرآن. على فكرة هذا الأمر يعطيكم أكثر من نقطة غناء بالأثناء، يعني يغني الإنسان معنويا، يشعر أنه في حال قراءته للقرآن هو يكون أقرب إلى الله عز وجل ويقرأ نص مقدس. شيء ثاني، أنت تتميز عن بقية أتباع الأديان الأخرى أن قراءتك للنص السماوي ما يحتاج إلى تعقيد مثل ما هو عند البقية. النقطة الثالثة، تتوفر على معلومات تاريخية ضخمة وموثقة، والآن أي تقنيات الحديثة إذا بلغت إلى أوجها ذاك الوقت تصير طلعنا فتكشوفات على أنه هذه المنطقة كان فيها شيء معين. من نجي نطابقة مع القرآن يتبين لنا أنه هنا مثلا حل العذاب بقوم سين من الناس، بحيث النص اللي تقرأ مو نص عادي. ما أعرف ليش يصير عندنا حالة عزوف أحيانا وعدم اهتمام، حتى أنه نجد أن إنسانا على مستوى عالي من الثقافة يحمل صفة معينة بحيث لا يحسن أن يقرأ آية من القرآن. تلاحظوا أحيانا بالاحتفالات قد يحرج البعض عندما يقرأ آية. أنا أذكر شيء يذكر أنه في مرة من المرات كنت مار بجنب مدرسة، وسابقا بغض النظر أنه كان الملقي صوت مرأة أو صوت رجل حتى لا نخدش عواطف أحد، فكان طريقة تلفظ المتحدث لاسم النبي صلى الله عليه وآله بطريقة بدائية جدا، محمد، نعم محمد بهذا الشكل. أبو قضية صلى الله عليه وسلم هذا موجود، يعني أنا سمعت وحتى شخصت منه الذي كان متحدث، وأرسلت له رسالة ود ومحبة عبر وسيط أنه هذا ترى إذا كان مقصودك أن تتماشى مع الموجود بكتاب الإسلامية أو كتاب التاريخ، ترى قل لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ثم صلى الله عليه وآله وسلم مو إحنا قايليها، ابن حجر في الصواعق المحرقة يرويها. طبعا هو يخالفها، هو يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء، وقبلها وبعدها يقول صلى الله عليه وسلم. هذا موجود، لكنه أنت عندك انتماء، هذا الانتماء هوية إليك، هذا الانتماء شرف إليك، هذا الانتماء فخر إليك. ليش يعني تشعر بحالة ذوبان شخصيتك وانحسار المساحة الواسعة عندك من القوة اللي تمتلكها؟ الآن تلاحظون أحيانا بالأخبار وغيرها من يظهر واحد إذا عنده قضية روحية أو معنوية معينة، شوفه يتحدث وتجي وسائل الإعلام أمامه. زين إذا أنت عندك فد عرف ضخم جدا وهو القرآن بما فيه. المهم أنه نقطة رابعة في هذا الصدد أنه كتاب عندما يحدثك، مكان عندنا النقطة السابقة من ناحية تاريخية، هذا عندما يحدثك تستفيد منه في تصحيح الكثير من الأمور، يعني ينظم لك علاقتك مع الله عز وجل من خلال الأحكام الشرعية، من خلال القصص اللي تدخل في إطار الموعظة، وأيضا من خلال الحكمة. حكمة عن ذلك الكلام الذي إذا ما تأمل فيه المتأمل يجد فيه قيمة من القيم الإنسانية بحيث لا يخفضه أحد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الآن وين ما تعرضه وين ما تحدث فيه ماكو أحد يرفضه، اللي يرفضه يأشر على أنه هو عند خلل في الموضوع. بالتالي هذا المعجز الذي هو من دلائل النبوة والإمامة إذا صدر من أحد كما يحدثنا القرآن، إذا صدر من أحد يحدثنا طبعا بالنسبة للأنبياء والتاريخ بالنسبة للأمة عليهم السلام، فإنما يدل على أنه هذا الشخص هو مبعوث من قبل الله أو معزز بتعزيزات إلهية. لذا هنا تدخل عندنا مسألة علم الإمام نمر عليها بشكل سريع، وأن الأمة كيف يحصلون على علمهم، ما هي مصادر الثقافة إذا جاز أن نطلق هكذا عنوان. نقول تعليم المعصوم لمن بعده، يعني عندنا قضية مرتبة من خلال مثلا إمام الزمان عجل الله فرجه الشريف عن أبيه، أبوه عن أبيه، أبوه عن أبيه، وهكذا حتى تصل إلى علي سلام الله عليه، علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه طريقة تعليم وتعلم طبيعية، ما فيها مشكلة، ما فيها غلو. وعندنا طريقة أخرى أنه بإذن الله عز وجل يعلم ذلك، يسمع كلاما تحصل عنده المعلومة. إذا يجي واحد يقول شنو هالكلام هذا، هذا غلو، نقول طيب الآن أنت تعلم بأن بعض مراكز الأبحاث العليا على مستوى المؤسسات الحكومية الدولية العظمى يمكن هو قاعد على الطاولة المستديرة ويحصل عنده علم بما يحدث في آخر نقطة في العالم من خلال فد شيء بسيط ثم خاله هنا بإذنه، خاله وراء إذنه، فالصوت سمعه، فد قصاصة وصلت له، فد شيء ظهر أمامه بالشاشة، بالتالي علم أو ما علم. هذه إمكانيات البشر جد دقيقة وجد متطورة ومتقدمة. شنو المانع أن الله عز وجل يعزز أولياءه الذين تكون نمط العلاقة معه، علاقة العبد مع الله عز وجل منحصرة من خلال التلقي عبر هذه القناة الأمينة، عبر هذه الشخصية؟ ما المانع من ذلك؟ مانع عقلي، مانع عرفي، شنو المانع؟ إنما يستبعد ذلك من لا يعرف، من يجعل الأمر في إطار أنه كما أذكر كان بعض الدكاترة في يوم من الأيام يسألني أنه إيش معنى نذكر الحسين أكثر ما نذكر النبي، وكان في الإشكالية هذه معضلة جدا. هذا في الواقع يعني أنبع عن أنه مع احترامنا لشهادته وتخصصه عنده في مجال التاريخ انحسار، وهذا شيء مؤسف باعتبار أن الحسين امتداد للنبي. أنت الآن تفكر بينك وبين نفسك بأي طريقة من الطرق، شلون متى تتعامل مع الإمام؟ نعم تلتفت وإذا به هو الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. شو قلنا احنا من الأول؟ الحسين ابن فاطمة، فاطمة بنت رسول الله، الحسين ابن بنت رسول الله، الحسين صف رسول الله، الحسين ممثل رسول الله، الحسين قتل من أجل أنه يحمل مشعل الإسلام، وهكذا. يعني هناك معارضة كانت للإسلام، إيش خلنا نفهم مشروع الحسيني والنهضة الحسينية، هناك معارضة للإسلام يقودها يزيد بن معاوية. الحسين عليه السلام وضع حدا لهذه المعارضة، قاوم مقاومة فكرية، وإلى أن وصلت القضية إلى المقاومة المسلحة أيضا خرج بنفسه. هذا كل ما في الموضوع، وهذا متصور في القضية شيء سهل. فإذا كان هناك انتماء فكري وانتماء نسبي وانتماء بكل المقاييس للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أما يكون الحديث على أنه فشل سحن قدام البقية، تشوف نفسك الآن تجمر تذكر الحسين وتجمر تذكر النبي، وكأنه فد معضلة يعني هذه. لذلك قلت له سأجاوبك في الجواب كلش بسيط وما يحتاج له إلى تأمل كثير على مستوى يعني الثقافة اللي تحملها في هذا المجال. مثل أنت لاحظ الآن يزورون الحسين والذي يعملون أي شيء للحسين عليه السلام، كم مرة يسوون صلوات؟ وشنو الكلمات اللي يرددوها في الصلوات؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله في البداية وفي النهاية، وبحيث أنه آل محمد من أجل محمد صلى الله عليه وآله، مو المسألة مسألة تعارفات وحجم المجالس وحجم أنه ناس جاي يقنعون، لا، أكفت قضية مؤصلة. فإذا الجانب الارتباطي في الموضوع وثيق جدا، ليس أمرا منفصلا. إذا وصلت القضية إلى أنه هناك تزويد من الله عز وجل، طبعا ما قلنا بنزول ملك، هذه نقطة مهمة جدا، لأنه الملك بعد وفاة رسول الله على مستوى وحي ما يمكن. أما أنه يوحي الله عز وجل إلى غيره، الله عز وجل خاطب أم موسى أن اقذفيه في اليم، هذا موجود القرآن يحدثنا عنه. يجي واحد يقول لا جيب لي نص غير القرآن، نقول قبل قليل قلنا أن القرآن إذا متى تتعامل وياه على أساس منظومة فكرية، تعامل وياه على أساس سجل أحداث وقارنها، شوف أنه هناك هذا الشيء حصل لو ما حصل. القرآن حدثنا عن فرعون موسى، فرعون موسى كان موجود جثة الذي الله عز وجل أخرجه خلاه وناتئ من بقية من بين بقية الذين غرقوا معه، بحيث أنه صار طافي على السطح حتى انتشل، وكان موجود في متحف في روما، إلى أن وزارة الثقافة المصرية طالبت به، أتصور في عقد الثمانينات ومفاوضات بقاو، إلى أن بالتسعينات أو قبلها بقليل أعطوهم إياه، موجود الآن في بعض متاحف مصر. هاي حقيقة قرآنية. إذا ما عندنا مشكلة إحنا في هذا المجال، يعني إذا ما تصدق في هذا الاتجاه تقول لا تربطون أموركم بالقرآن دائما، نقول ليش تتحسس من القرآن؟ القرآن ككتاب سماوي صادق، احنا نبحث عن الثقة أو الوثاقة المعلومة، يعني نطلب فيما يصلنا من معلومة أن يكون نقيا، وهي النقاوة درجة النقاوة أعلى شيء هي بلغت في القرآن. فبالتالي الله عز وجل يعزز أولياءه، يعني يدعم موقفهم، فيكون الشيء الفلاني يحدث، الشيء الفلاني يحدث. فإذا قلت هذا بشر يقول إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل أو لا، فهذه حالات تعزيز الله عز وجل لمخلوقاته. وأنت لا تتصور النحلة بما هي نحلة، حتى تصير هذه القضايا المفرقات ما بين الناس، كما هو الآن تشوفون الاتجاه الذي لا يعتمد الطريقة الروحية، خلينا نقول عن الاتجاه المادي أو الفكر البحث، تنشأ عند فتح حساسية من تتحدث قال لك هذا تمييز ضد المرأة أو هذا تمييز ضد العنصر الفلاني. نقول الخطاب دائما، لاحظوا يا أيها الناس، رجال نساء، مسلم وغير مسلم. سائجة واحد قال لا، أكو أحيانا الناس للرجال فقط. طيب شلت ما قلت شرط الممتحن النص للنساء فقط؟ إذا النبي صلى الله عليه وآله الله يخاطبه، إذا أجن النساء يبايعنك، المفروض أن ما يشركن، المفروض ما يسوين شيء فلاني كذا كذا كذا، عدد. وذني الأمور البنود إذا لاحظتوهن وتلاحظون إن شاء الله تجدون أنها مشتركة ما بين الرجال والنساء، تماما مشتركة. إذا أطفت مميز واحد أو اثنين هذا مو خرق للقانون. إذا ما عندنا هكذا مشكلة في تعاطينا مع الحدث، وإنما نقول هذا الذي ينظم لنا العلاقة مع الله عز وجل لابد أن يكون ما عنده مشكلة في خلقه، ما عنده مشكلة في خلقه، ما عنده مشكلة في تعاطيه مع هذا الأمر المبعوث من أجله أو المهيئ من أجله، وهو أن يكون عنده ما لا يقدر عليه غيره. ولذلك نجد أن الإمام سلام الله عليه كان يتعاطى مع بعض الأحداث بحرية واسعة بعكس ما يتعاطى مع تلك الأحداث آخرون. مثلا عندما يأتي الحيوان، شوف هذا مدعي الإمامة لا يستطيع أن يتحدث مع الحيوان، قضية مع الإمام عجل الله فرجه الشريف بالذات، من جاء ذاك الشخص الذي كان يمثل وكيل عن الإمام العسكري سلام الله عليه ويحمل رسائل، فأكفد شيء موجود. هذا الذي أقول دائما الله عز وجل يعزز أولياء إمكانيات خاصة غير اعتيادية، يعطيها للذي يصلح من عباده، وصفوة البشرية هم 14 معصوم، هذول كل الذي 13 رجل وواحدة امرأة سلام الله عليها الزهراء عليها السلام. هذه الحالة تمثل معناه بعبارة ثانية، تمثل أن الله عز وجل يعززهم ويؤيدهم بالمعجز. فكان الإمام عليه السلام يخبره ابتداء، وهذا الآن أشبه ما يكون بعض حالات الاختبار، وأصور بعضكم ربما يخضع لذلك في حالات الترقي، أنه تسأل فعلا. أنا أعرف أنه في بعض امتحانات الجامعات بعض الدول العربية، أدري سبب العراق صار هذا النظام أو لا ما أدري، في كلية الطب يختبروه اختبارات في قضية الثقافة العامة بمستوى بحيث ما يعطي مجال أن يفكر هواية، بل يظل أكو واحد خبير يباوع وجهه ويباوع تفاصيل ملامحه حتى يختبر أنه هذا كيفية تفاعله مع السؤال، وأشياء يسأله عن لابسه أو أمثال ذلك، بحيث أنه ماكو مجال أنه يفكر هواي، لأن إذا فكر معناه ما يدري. فإذا وصلوا إلى مرحلة عالية، طبعا هذه الأشياء الجين تذكر كلها أمثلة تقرب، مو معنى أنه بهذا المستوى، هم أعلى من ذلك وأجل سلام الله عليهم. فأي بأس أنه يبادر يقول له أنت عندك كذا. فهذا من كان جواب الإمام، ونقارن بجواب عمه جعفر. جعفر رأسا خصمه قال لا تريدون منا أن نعلم الغيب، شنو هالكلام هذا؟ حلو ما حد طلب منك أن تعلم الغيب، لكنه من قبل توقعاتك فجاوب بهالمستوى. وهذا هم موجود الآن إذا تلاحظون بصورة عامة، أنت تلاحظون جاي أتحدث وأربط لكم المطالب من الناحية العامة العقلائية، مو أنه حكي ديني بحث حتى يجي واحد يقول أنا عندي توقف في هذه المسألة، سواء صحيح توقف أم صحيح إحنا نحترم وجهة نظره، إنما نقول حالة عقلائية. وإحنا ما دامنا جايين نأسس في موضوع الإمامة المفروض أن تكون دعائمنا ترتكز على أسس قويمة، بحيث الجميع هذا الكلام عندما تترجمه إلى واحد ويفهمه من غير دين من غير ملة مفروض أنه ما عنده توقف فيه، لأنه ما دخل ضمن الممتنع، تبهنا لو لا، ما دخل ضمن المستحيل، وإنما هو شيء يمكن التعاطي معه ويمكن الوصول إليه بسهولة. نجد أن الأئمة سلام الله عليهم في أصل وجودهم باعتبار أنه حاجة لتمثيل الشخص الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لبيان نمط العلاقة معه وكيفية العلاقة معه. هذا موضوع الإمامة ومشروع الإمامة يحتاج أن نستدل عليه في مقام مقابلة الأفكار الأخرى. يجي واحد يقول أصلا هذا الموضوع ما له داعي، يعني أولا الويش هذه القضية، وخلينا هيك أنت أساسا افترضت في حديثك أن تكون هناك علاقة ما بين العبد وبين الله عز وجل، شو أشطب عليها هذه خلصنا، ماكو موجب عليه من هالعبادة هذه، خلينا أحرار هكذا. قل طيب الآن خلينا نفترض هيك نمشي خطوتين معه نفكر نشوف إلى أنه الإنسان بما له من مقومات عقل وطاقة وإمكانيات ويحترم وجوده بالشكل الذي يميز عن بقية الموجودات على صعيد النبات على صعيد الحيوان على صعيد الجماد كل الموجودات الكائنات، هو أكيد يشعر بحالة تميز، وحالة التميز تقتضي أن يكون عند الإنسان شيء فعلا هو يتميز به وهو العقل. العقل يقول للإنسان الذي ينعم عليك اشكره، الذي يصنع لك شيئا جميلا كافئه على تلك الصنيعة على تلك الحالة. فإذا كان هذا الأمر معمم على الخلق كلهم، يعني العقلاء بما هم عقلاء، ليس على قطاع المسلمين فقط ولا على قطاع المتعلمين فقط المثقفين فقط، وإنما جميع الأشخاص. إذن كل واحد كل منعم بحسبه تكون طريقتنا في شكر والطريقة الملائمة لشكر الله سبحانه وتعالى باتباع طاعته أوامره والابتعاد عن معاصيه. كما أنه الآن أنت إذا تلاحظ أنت تهدي إلى واحد هدية وهو كان إلى في الموقف طيب وياك، تحاول تشوف شنو الشيء الذي يلائمه يناسبه يحبه أكثر يرغب له أمثال ذلك، بحيث أنه تتقارب معه في هذه الخطوة في هذا الاتجاه. هذا إذا أخذناه بشكل عام بنمط عام نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر، إما أن يجي واحد يقول أصل الفكرة هذه قضية مو معلومة، احنا شوي راح ندخلنا بالتوحيد من أجل ربط الخطوط العامة حتى نتهيأ إن شاء الله في محاضرة مقبلة إلى التفاصيل في الإمامة. فيجي يقول إلى ماكو داعي لهذا الموضوع كله، كنسل أصلا. معناه شنو؟ معناه أنه عشنا في دوامة في ضياع، أكو موجود ماكو موجود مو معلوم. يقول طيب هاي المتغيرات الجوية الموجودة الكونية بشكلها الواسع، اليوم أكو واحد إلى في الصفة باشر ما موجود بحيث حدة كل معززات البقاء، اليوم أكو واحد يريد يتخلص من الحياة ومن ذلها ومن هوانها وما يقدر، مع أنه هو يمتلك زمام الأمور في العالم كلها، مفاصل الدنيا سياسيا اقتصاديا فكريا يمكن في بعض المناحي كلها تحت سيطرته، هو ما يقدر شو ملقى بالمكان الفلاني ما يقدر كل شيء يسوي نفسه. زين، إذن أكو شيء موجود في الواقع، مو شيء، هذا الشيء ينبئ على أن الله سبحانه وتعالى موجود فعلا، مو المسألة مثل ما يصورون الإخوة الذي يبتعدون في هذا المجال. وهذه أفكار هي ممكن أن تكون على مستوى فكري يعني مقبولة بمستوى من المستويات، يعني ما الواحد يتكل وقت بها يحكي بها، وإلا على أساس الشيء العملي والتطبيق إطلاقا هاي مدح الأزمة. أكو عندنا أزمة حقيقية، وهذا هنا بيت القصيد كما يقولون، عندنا أزمة الذي أساسا تحدثنا قلنا أنه نمط العلاقة بين العبد والله عز وجل كيف يكون. أن الإنسان مهما امتلك من قابليات ومن قدرات ومن إمكانيات يصل إلى مرتبة يشعر إلى أنه الأمور معقدة ومعطلة ولا يمتلك الحل إلا واحد، فهو ما يقول عن الله عز وجل، ما يقول الإله، ما يقول الأب، ما يقول عزير، ما يقول فلان، ما يقول بوذا، على كل هواية حديث المادة، الطبيعة، الشمس، القوة، المادة، شنو، أفكار كثيرة عقل الإنسان. هذه هي بالتالي أكو حالات تشد الإنسان إلى أنه أكو واقع، إذن مو قضية ضياع في ضياع، مو فوضى، أكو واقع. هذا الواقع ما هو؟ الواقع هو أن الله عز وجل موجود وقد أمر فعلا. نريد طريق يأمننا معرفة الشيء المناسب حتى نحقق الذي يريده هو. فإذا كان كذلك، كان هناك داور واضح أو حاجة واضحة لإبراز دور المبعوثين، هذا في جانب من الاستدلال. في جانب آخر أن بعض الأشخاص، وهذا موجود في فطرة الإنسان، ما يجي على أساس أنه أنا أريد أن أشكر المنعم وأريد أكافئ المحسن، وهذا سوالف الموقف زين وأنا أحب أن أشكره، هذا الموضوع كله لاغي من حياته ولا يجد أنه إلى ضرورة. وهذا على كل موجود، شلون نقدر نواجه؟ نقول أكو عندنا حالة مقابلة، وهو أن هناك خوف من شيء، والشيء الذي يخاف من عند الإنسان بطبيعته يحذر من عنده. يعني تلاحظوا أحيانا يجيك خبر يقول لك أنه هذا الطريق، افترض أنت جاي تسلك شارع، يقول لك هذا الطريق في وسطه أو نهايته أكو فد مشكلة معينة، والذي أخبرك به ما تعرفه، أو افترض طفل، أو أحيانا ننزل إلى مستوى أنه جفد إشارة بحيث مو عاقل، هذا ما تدري هذا اللي خلاه هنا صحيح خلاها مو صحيح، قد يسوي مقلب وياك. مع ذلك من نشوف هاي الإشارة أو إخبار الطفل أو هذا الشخص المجهول إليك، تقف عند ذلك وتفكر هل تستمر أو تختار طريقا آخر. ليش هذا؟ شنو؟ خلي نعقلنها للقضية، خلي نرجعها إلى جذورها وأساسها. لماذا؟ لأن هناك حذر من شيء، خوف من شيء. الله سبحانه وتعالى توعد بالنار للعصاة كما وعد بالجنة للمطيعين. هاي فكرة النار ممكن تكون صحيحة ممكن لا تكون صحيحة. نقول الإنسان إذا أراد يناقشها الآن على هذا المستوى التفصيلي ما يمتلك كل المقومات للمناقشة. ليش؟ لأنه هي أساسا بعد ما وصلنا إلى هذه المرحلة، مرة شيء موجود حتى أقول هذا صحيح أو مو صحيح، أنا أتفاعل وياه ما أتفاعل وياه، أقبله أرفضه، هذا ممكن. ومرة شيء هو أساسا ما موجود وإنما موعودين به في مرحلة أخرى، عند ذلك أرفضه تماما، أكو احتمال راح أوصل إليه وأصطدم به وجها لوجه، فأكون قد ضربت نفسي. وأما أنه لا أوافق عليه وأتقبل الموضوع، لأنه كما قال الإمام الصادق عليه السلام، لذلك الإنسان الذي كان يشكك في أصل الوجود الإلهي وهو محسوب بشكل من الأشكال على المسلمين وداخل إلى المسجد الحرام، فتكلم مع الإمام عليه السلام بطريقة معينة، فالإمام أراد أن يجيبه بجواب يرتكز على أسس عقلائية كأنه ينبه يقول له أنت وقت الذي شككت في هذه الثوابت في الواقع أنت أنبأتنا وكشفتنا أنه الحالة العقلائية عندك ضعيفة، يعني أنت ضيعت عقلك بهذا النقاش اللي لا يؤدي إلى شيء. الأمر إن كان كما نقول إحنا فزنا وربحنا ونجينا كمؤمنين، وأنت بعدين من تجي لهناك في نهاية الشوط وتتعب وبالأخير يؤمر بك إلى النار، وإن كان كما قلت إحنا ما خسرين خسار، سوينا هذا الشيء، أخذنا الاحتياطات، لأنه هناك توعد بالنار، هناك عقوبة من قبيل الأنواع الجوية، يقولون ممكن بعد أسبوع يكون حار أو يكون برد أو تكون عاصفة، فأنت أخذت كل الاحتياطات الكافية، أمنت لنفسك ما تحتاجه خلال هالفترة المتوقعة، صارت خير على خير، ما صارت أنت ما خسران شيء، موجود هو. إذن هناك صار عندنا دفع الضرر المحتمل، مو شكر المنعم، جينا للموضوع من زاوية ثانية، استدللنا عليه بأسلوب ثاني. الضرر ولو كان محتمل، يعني النسبة مو 70% مقابل 30%، لا ربما 5% مقابل 95%، وهي كافية في أن الإنسان لابد أن يبتعد. فلا بد لنا من أن نطيع الله. الآن راح نلخص الحديث والنقط المحاضرة حتى تصير واضحة. صار عندنا حالة استعداد إلى أنه نتلقى ذلك، لكن نبحث عمن يعطينا هذه المعلومات. قلنا إما أن يكون النبي إن كان الإنسان في عصر النبوة، أو لا يكون كذلك، الله عز وجل ما كان ليكلف الناس بشيء ويذرهم ويتركهم، وإنما يجعل خلفاء لكل نبي. وبالنسبة إلى زماننا، بالنسبة إلى نبوة نبينا الخاتمة صلى الله عليه وآله وسلم، كانت هناك الإمامة الخاصة. الإمامة الخاصة لها مستويين من الاستدلال، أو عليها مستويين، مستوى عقلي ومستوى نقلي. المستوى العقلي ما يعبر عنه بالضرورة العقلية، أقرأ لكم مقطعا: فإن الإمامة بما تعنيه من وجود إمام معصوم يكون امتدادا للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إنما يهدف من ورائها تقريب العبد من الطاعة وتبعيده عن المعصية، وهذا ما يسمى في علم الكلام باللطف. اللطف بمعنى أن الله عز وجل لطيف بعباده، يعني ماذا؟ يعني يرأف بهم ويحميهم ويهيئ لهم كل المستلزمات للوقاية، لأنه يكلف ومع ذلك لا يهيئ له الأسباب، معناه القسر. يعني أنت الآن عندك طالب كنت تشرح له المادة، حتى بعدين بالامتحان الطالبة بالإجابة، أما أنت ما تشرح له المادة يصير تهاون فيها بأي سبب من الأسباب، بالأخير هذا ما وصلت المادة، وبالتالي الانشغالات المنزلية مثلا أو العائلية أثرت على الالتزامات المدرسية أو المدرسات الالتزامات الأخرى، فبالتالي صار التدريس بطريقة معينة. هذا الطالب إجا يتفاجأ المادة ما ماخذها وتعال تجاوب، وإذا ما تجاوب أرسبك، هذا قسر، هذا من الناحية العقلية مرفوض، بغض النظر هو على أرض الواقع مسوي الناس أو ما مسوي ذاك شيء آخر، لكنه بشكل عام هذا أمر مرفوض. وبه أثبت وجوب الإمامة عقلا على الله تعالى، فإن تعليل، فإن لوجود الإمام المعصوم تأثيرا كبيرا ومهما في تربية الناس وتوجيههم وتنشئتهم النشأة الصحيحة التي توجب حفظ الحياة العامة وتنظيمها نظاما صحيحا يلائم الجميع ويحفظ حقوقهم من دون حيف أو ظلم أو تجاوز من أحد على أحد، بل تسود الطمأنينة والأمان، ويعيش الجميع في ظل العدل والإنصاف، ويحيون حياة كريمة. وهو ما أرادته التشريعات الإسلامية وقررته الإرادة السماوية، ليتسابق الجميع في مضمار الحياة، ثم يجزي الله تعالى كلا بعمله يوم القيامة. فإذا خلى عصر من وجود الإمام المعصوم لانتقض الغرض الذي من أجله خلقت الجن والإنس، بل الكائنات بأجمعها، لأنه عندنا مخلوقات غير داخلة في هذين القطاعين، الميكروبات، الجراثيم، الموجودات الغير المرئية، بالأخير هي موجودات ومخلوقات لله عز وجل، وبيها فوائد وبيها شغل على كل من وراءها، مو شيء موجودة لا شيء. ولذلك الآن تجدون أنه أحيانا بعض الأدوية يكون استعمال لنوع معين من هذه ما يعبر عن المضادات الحيوية، أحيانا يحاولون أن هذا الميكروب المعين يفعله في مجال معين حتى ممكن أن ينسد بالنقص الحاصل. ونقض الغرض مستحيل في حق الله تعالى، كما أن غير المعصوم لا يؤدي الغرض لإمكان حدوث المعصية أو السهو أو الغفلة، وهو ما يوجب انكماش الناس عنه وعدم قبولهم منه فيما يؤديه إليهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن الله تعالى، وهذا في حد ذاته نقض للغرض من بعثة الأنبياء وإرسال الرسل. فلا بد للإبقاء على الغرض وتحقيق الهدف المرجو من وجود قائم لله بأمره يتميز بما لا يوجد عند غيره. هذا المختصر المفيد للأمر، بحيث أنه تكون حاجتنا للإمامة مو كشيء هامشي، كشيء يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. لأنه افترض الجهة المقابلة الذي تتشاكس معنا في هذا الموضوع وتتقاطع، يقول لك وش صار شنو، هو اكو ناس هم ما ملتزمين اصلا لا بتوحيد الله ولا ببقية الامور ولا منظمين علاقتهم مع الله عز وجل، فش صار شنو، ما صار شيء. نقول نعم، ولكنه اكو مشكلة، وهذه المشكلة معاناتها تكون عليهم بعد اذن. يعني هذا الموضوع اللي ذكرناه انه دفع الضرر المحتمل، هذا ما فعلوه في حياتهم في هذا الجانب، مع انه وقت الذي يحتمل أن راح ينقطع البنزين يشوفه يهيئ بنزين نفسه، أو يقولوا له شيء الفلاني من السوق راح يخلص رأسا يجيبه. النساء مثلا وقت اللي عندها فد سفرة، عندها فد شيء معين، تهيئ فد أكلة معينة، فد شيء معين، وهذا الشيء طبيعي عند الإنسان، مو يلام عليه ولا يعتبر إسفاف من عنده، وإنما الذي يخالف ذلك يدلنا على أنه للأسف الشديد ما عاش إنسانيته بانطلاق وبوضوح في هذه النقطة. يبقى عندنا الدليل الثاني على الإمامة النصوص، إن شاء الله في محاضرة أخرى نتعرف على هذه النصوص، والحمد لله رب العالمين.